الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأرحب بكم جميعا في هذه الليلة المباركة بإذن الله عز وجل، ومع هذه الأمسية في رحاب كتاب الله جل في علاه، لنتذاكر مع الآيات القرآنية المتعلقة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. وقد أخذنا في الأمسية السابقة ما يتعلق بسلسلة الابتلاءات التي تعرضت لها هذه الرسالة، والتشغيبات الكثيرة من المشركين وصدهم عن سبيل الله، فلذلك يعني سلكوا في ذلك مسالك كثيرة، فبدأوا بالابتلاء البدني، ثم الابتلاء النفسي، ثم الابتلاء العقلي بإثارة الشبهات، ثم بعد ذلك بالتحدي والاستكبار، ثم أخيرا لما سقط في أيديهم ونفذت أوراقهم ولم يجدوا شيئا ليصدوا به هذا النور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لجأوا إلى حيلة أخرى وهي المساومات والمفاوضات. فلذلك ذكر الله عز وجل هذا الأمر الذي لجأوا إليه بعد أن انقطعت بهم السبل وأغلقت أمامهم الطرق، ولم يستطيعوا أن يوقفوا هذا المد العظيم وهذا النور الكريم. فلذلك قال الله عز وجل: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني أنهم يودون ويريدون أن تدهن وأن تصانعهم فيصانعونك، فيقعون في تحصل لهم هذه المساومات والمفاوضات التي طلبوها تصريحا، كما جاء في قوله تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه الآية نزلت في التحذير من أن يصانعهم النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم بأن يعني يتبادلوا هذه العبادة، وكذلك طلبوا ذلك كما جاء في عند ابن إسحاق وكذلك عند ابن جرير وهو في صحيح السيرة، أنهم جاءوا وقالوا: يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد ولتعبد ما نعبد فنكون في الأمر سواء، يعني نشترك في الأمر، أنت تعبد ونحن نعبد. فكانت هذه حيلة منهم لإيقاف هذا الأمر، لأن لو فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا توقف الناس وقالوا خلاص هو يعبد وهم يعبدون، إذن الأمر سواء ولن تكون هذه المفاصلة وهذا الفرقان بين الإيمان والكفران وبين الشرك والتوحيد. فلذلك كانت حيلة منهم ومفاوضة ومساومة بعد العجز عن قطع طريق الطريق أمام الدعوة، فأنزل الله عز وجل ما يرد عليهم هذه المساومة. فإذا التفاوض أو المساومات إذا كانت تأتي على أصل الدين وأصل التوحيد وأصل التعبد فهذا لا شك أنه لا يقبل، لكن ما كان من أمور الدنيا وما كان من المصالحات ومن السلم فهذا يدعو إليه الإسلام، وإن جنحوا للسلم فاجنح له وتوكل على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم سيأتينا بعد الهجرة وبعد سنوات من الهجرة في السنة السادسة في صلح الحديبية كيف صالح المشركين هؤلاء الذين صدوا عن السبيل وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم وعذبوهم وفعلوا فيهم كل ذلك، مع ذلك فاوضهم النبي صلى الله عليه وسلم وصالحهم في صلح الحديبية وسماه الله عز وجل فتحا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إذن هذا سيأتي، لكن الكلام هنا ليس في هذا النوع من المفاوضات، هذا لا إشكال فيه ما دام لم يأتي على أصل الدين، لكن كلامهم هنا عن المساومة في أصل الدين في التوحيد، نعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، يعني الأصنام تعبد الأصنام والأوثان. فأنزل الله عز وجل سورة الفرقان في ذلك في هذه العبادة، وهي سورة إخلاص توحيد الطلب والقصد، إخلاص توحيد العبادة والألوهية، سورة الكافرون. فأنزل الله عز وجل: قل لهم، يعني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين طلبوا هذه المفاوضة وهذه المساومة، قل يا أيها الكافرون، يعني بدأ بيا أيها الكافرون، يعني أنتم كافرون لستم بمسلمين مهما فعلتم، ما دمتم قد أشركتم فأنتم لستم بمسلمين، حتى لو عبدتم الله ثم جئتم عبدتم الأصنام فقد نقضتم توحيدكم. فلذلك بدأ بهذا، قل، ما قال يا قريش أو أيها العرب أو أيها الناس، لا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لأنكم تعبدون هذه الأصنام والأوثان التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا، واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فإذا هؤلاء لا يمكن أن يساوموا في عبادة هذه الأوثان والأصنام. إذا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني هذه الطريقة التي جئتم بها ليست هي عبادة ما أعبد، لأن ما أعبده هو الواحد القهار الذي لا يقبل معه التنديد أو الشرك أو هذا النوع من التفصيل، مرة هنا عبادة للأصنام وعبادة لا يقبل مثل هذا، كما قال الله عز وجل هنا قال لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني لن تعبدوا ما أعبد. ثم قال ولا أنا عابد ما عبدتم، يعني لم أكن عابدا ما عبدتموه من قبل ولن أفعله من بعد. هذا التأكيد للعبارة وتكرار هذه العبارة، وهي العزم على الحزم في هذا الأمر، وأنه لا يمكن المساومة فيه، لبيان أنه لن يفعل كما أنه لم يكن يفعل ذلك من قبل، لأننا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع في شيء من هذا الشرك والتنديد وعبادة هذه الأصنام والأوثان. ثم قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أنكم لم تكونوا من قبل تعبدون ما أعبد، وبفعلكم هذا لن تكونوا أيضا عابدين ما أعبد لأنكم أشركتم معه. فإذا هذا ما يتعلق به ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا من قبل ولا من بعد، وهذه الطريقة لن تجعلكم عابدين لما أعبد لأنكم أشركتم معه، والله عز وجل لا يقبل أن يشرك معه أحد. فالتوحيد يعني الإفراد له بالعبادة، هذا ما يتعلق بهذه الآيات، ونتابع إن شاء الله بعد قليل بقية ما فيها من دلائل وهدايات، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. إذن كما سبق الآية عظيمة جدا، أو هذه الآيات وهذه السورة عظيمة جدا في الدلالة على ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من إفراد الله عز وجل بالعبودية. فلذلك قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثم قال لكم دينكم ولي دين، يعني هذا دينكم الملطخ بعبادة الأصنام والأوثان والشرك والتنديد، وهذا ديني القائم على الحنيفية وإفراد الله على إفراد الله عز وجل ب التوحيد والتعبد والتذلل والخضوع. وفي هذا دلالة على الفرق بين الإسلام والكفر، وأنهما لا يلتقيان في هذه الأصول مهما حاول الأعداء أن يقربوا بين الأصلين. هذا أصله ثابت وفرعه في السماء متصل بالله جل في علاه، وذاك أصله على جرف انهار. لذلك الله عز وجل قال يعني ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ فلا يستوي مثل من يعبد الله عز وجل وحده ويفرده بالعبادة وينقاد له بالتوحيد والطاعة، ومن يتخذ أربابا من دون الله وأندادا، كما قال الله عز وجل أيضا حكاية عن يوسف قال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فإذا هذا أصل الإسلام وأصل التوحيد وأصل الاعتقاد. وكذلك في الآية السابقة التي ذكرناها قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، يعني كيف تأمروني أن أعبد غير الله عز وجل وأنتم تقرون بخلقه لكم وبإيجاده لكم وبرزقه لكم وأيضا بإغاثته لكم، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا هذا لا يمكن أن يقع. ثم نلاحظ في الآية نلاحظ وعيدا شديدا وتهديدا حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه معصوم عن ذلك، لكن هذا لتنبيه أمته. قال بل الله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكون من الخاسرين، يعني هذا الكلام بهذا الأسلوب يعني فيه مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم وإشارة لأمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم وهذا معلوم، وإلا كيف يؤمر بالرسالة وكيف يوحى إليه ويقع منه ذلك؟ هذا محال. لكن هذا تنبيه لهذه الأمة بأن هذا الأمر لا مساومة فيه، وأنه لا عفو عنه، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما أن تتخذ مع الله عز وجل ندا وهو خلقك فهذا أعظم الذنب. لذلك هنا جاء الآية بهذا الأسلوب: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، كما قال الله عز وجل عن الأنبياء. وماذا قال في 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 الكلام: لئن أشركوا لحبط ما كانوا يعملون. حتى هذا للأنبياء من قبل. فإذا وهي يكفر بها هؤلاء: فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. بعد أن ذكر كل هؤلاء الأنبياء وهؤلاء العظماء من المرسلين، فهذا كله يدل على أن هذا الأصل لا مساومة فيه، أنه ينافي الفطرة وينافي العقل وينافي كمال الخلق. أن يخلقك الله عز وجل ويرزقك وقادر على أن يهلكك ثم تعبد غيره مما هو مخلوق لله عز وجل، فهذا ينافي حتى مبادئ الأخلاق، ينافي أصول الفطر، ينافي صرائح العقل. فلذلك جاءت هذه الآيات بهذا الأسلوب، الأسلوب الشديد.
شيخ، ما هو نوع التوحيد في قل يا أيها الكافرون؟
أحسنتم، هذا سؤال مهم جدا. سورة الكافرون مع سورة الإخلاص تسميان بسورتي التوحيد، هذا اسمها. وقد ذكر هذا الاسم جابر رضي الله عنهما في صحيح مسلم في القصة العظيمة في حجة الوداع، قال: لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى طاف بالبيت ثم صلى خلف المقام فقرأ بسورتي الإخلاص، سورتي الإخلاص لأنها جمعت نوعي التوحيد، سورتي الإخلاص. الإخلاص الأولى المشهورة: قل هو الله أحد، والإخلاص الثاني: قل يا الكافرون. فبدأ بقول يا الكافرون في الركعة الأولى بعد الفاتحة ثم بقول هو الله أحد. لماذا سميت بسورتي الإخلاص؟ أولا لأن سورة الإخلاص وهي قل هو الله أحد أخلصت توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. قل هو الله أحد، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، فهنا أحد كذلك يعني تحتمل معنى الألوهية، لكن جاءت في هذه الأوصاف، لذلك يعني هي صفة الرحمن. فإذا توحيد ماذا؟ المعرفة والإثبات. وأما قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعبد ما عبدتم، أخلصت توحيد الطلب والقصد وهو توحيد الألوهية. فإذا سورة الكافرون فيها توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة، ففيها إفراد الله عز وجل بالعبادة. لذلك جاء في فضائلها بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها قبل النوم، قال: إذا قرأت قل يا أيها الكافرون، قال: فنم على آخرها فإنها براءة من الشرك. هذا الحديث في صحيح الفضائل دليل على أنه براء، هذه السورة براءة من الشرك، يعني الشرك الأصلي وهو شرك الألوهية، الشرك في الألوهية والشرك في العبادة. فهذا يدل على مكانتها وعظمتها وفضلها. وكذلك جاء فيها أنها تعدل ربع القرآن، جاء في الحديث أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. وقد تكلم العلماء حول هذه القسمة، لماذا هنا الثلث ولماذا هنا الربع، وذلك بحسب ما تتناوله من موضوعات. إذن خلاصة ما يذكر في هذا الباب أن هذه كانت آخر حيل المشركين، بعد أن تسلسلوا وتدرجوا وحشدوا خيلهم ورجلهم ليصدوا هذه الرسالة عن هذا الظهور وهذا التمكين والانتشار، لجوا إلى هذه الحيلة وهي المساومات والمفاوضات. فالله عز وجل أنزل هذه الآيات بهذا الأسلوب الصارم الفاصل بين الحق والباطل والحاسم للكفر والمميز له عن الإسلام. فبعد ذلك عرف المشركون أنهم أمام دين عظيم لا قبل لهم به، فتتوالى بعد ذلك الأحداث وتنزل وتتتالى بعد ذلك الآيات البينات التي تظهر هذه المسيرة العظيمة لهذا الدين الكريم ولذاك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التفهم لكتابه والتدبر لآياته والعمل بعظاته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.